الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في أسماء الله الحسنى من خلال كتاب فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا به جل وعلا. ومعنا في هذا المجلس اسم الله الشافي، وأصل هذه الكلمة في اللغة كما ذكر ابن فارس شفى، قال هذه المادة تدل على الإشراف على الشيء، تدل على الإشراف على الشيء. ومعنى الإشراف على الشيء أن تعلو الشيء، أشرفت على كذا يعني علوت عليه، وإذا رفعت بصرك إليه يقال أشفى على الشيء إذا أشرف عليه. وسمي الشفاء شفاء قال لعليته للمرض وإشفائه عليه، لأن الشفاء غلب المرض، كأنه على المرض وارتفع عليه فذهب المرض. قال سمي الشفاء شفاء لعليته للمرض، ولذلك قال الشفتان سميت بهذا، قال لأنهما تشفيان على الفم، يعني الشفتان ارتفعتا على الفم فسميت شفة لأنها ارتفعت على الفم وأشرفت عليه. وكذلك يقال شفى كل شيء يعني حرفه، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفى جرف هار فانهار به في نار جهنم. شفى جرف يعني على طرف ونهاية المرتفع يكاد أن يسقط، فشفى كل شيء يعني هو حرفه. قال وهذا ممكن أن يكون من هذا الباب، يعني لأن هذا المكان قد يكون يعني هو المكان الذي تستشرف منه على الشيء وتطلع من خلاله على يعني ما سواه، الله أعلم. المهم الشفاء معناه معروف، وهو البرء من المرض، وهذا إنما هو من فعل الله جل وعلا، فالله تعالى هو الشافي، من أسمائه الشافي. قال وهو من الأسماء الثابتة في السنة النبوية، فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب الباس واشفه أنت الشافي، واشفه وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. وفي رواية عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال، وذكرت الدعاء. وفي رواية قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي بهذه الرقية، وذكرته. وثبت في صحيح البخاري عن عبد العزيز بن صهيب رحمه الله قال دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك رضي الله عنه فقال ثابت يا أبا حمزة اشتكيت؟ فقال أنس ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى، نعم. قال عبد العزيز بن صهيب دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك فقال ثابت يا أبا حمزة اشتكيت، ثابت يعني مريض، فقال أنس ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى، قال اللهم رب الناس مذهب الباس، مذهب الباس اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. ومعنى الشافي الذي منه الشفاء، شفاء الصدور من الشبه والشكوك والحسد والحقد وغير ذلك من أمراض القلوب، وهذه أعظم أمراض تأتي على الإنسان، أمراض القلوب. قال: وشفاء الأبدان من الأسقام والآفات. فالشفاء لما تقول اللهم اشفني يعني من أمراض القلوب ومن أمراض الأبدان. قال: ولا يقدر على ذلك غيره، فلا شفاء إلا شفاؤه، ولا شافي إلا هو، كما قال إبراهيم الخليل عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين. تأمل كيف نسب المرض إلى نفسه، ما قال وإذا أمرضني الله، المرض من الله تعالى هو الذي قدره، ولكن قال وإذا مرضت فهو يشفين، نسب الشفاء إلى الله والمرض إلى نفسه. لماذا؟ مع أن الكل بقدر الله. لماذا يا الإخوة؟ من باب ماذا؟ التأدب مع الله جل وعلا. وهذا كما قال الله تعالى في سورة الفاتحة، ماذا؟ ماذا قال في الفاتحة مثل هذا؟ صراط الذين أنعمت عليهم، أنت أنعمت يا رب، فيستشعر نعمة الله تعالى عليه أنها من الله وحده. ثم قال: غير المغضوب عليهم، قال غير الذين غضبت عليهم، قال غير المغضوب عليهم. كذلك في قول الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، أشر أريد للمبني للمجهول ولغير المعلوم، أم أراد بهم ربهم رشدا، أم أراد بهم ربهم رشدا. طيب، قال وإذا مرضت فهو يشفين، أي هو وحده المتفرد بالشفاء لا شريك له. ولذلك وجب على كل مكلف أن يعتقد عقيدة جازمة أنه لا شافي إلا الله، وقد بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا شافي إلا أنت. فإذا الإخوة، يعني هذا الاسم الشافي، المسلم مفتقر إلى الله تعالى دائما، وخاصة إلى هذا الاسم، لأن صلاح الإنسان في الدنيا والدين لا يكون إلا بنعمة جليلة وهي العافية. فهذه النعمة طبعا تتعلق بهذا الاسم الشافي. والجسد أيها الإخوة مطية للروح، مثل الدابة والروح هي الأصل، والقلب هو الأصل، وهذا الجسم يحمل هذه الروح. فالجسد مطية للروح في السير إلى الله جل وعلا في هذه الدنيا، فلا بد أن يكون معافا قويا حتى يتم سيرك إلى الله جل وعلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عظم من شأن هذه النعمة كما في أحاديث كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس. قال: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك. أنت اليوم صحيح ومعافى، تستطيع أن تتعبد لله تعالى كما تشاء، تستطيع أن تنوع في الطاعات كما تشاء، تطلب العلم وتسهر في الليل وتقرأ وتكتب، لكن لو كنت مريضا ما تستطيع أن تقرأ. ربما الواحد منا إذا أصيب بزكام فقط يسير، ما يستطيع إلا أن يرفع رأسه أو ينام على السرير حتى ما يعني يتعب، فما يستطيع أن يقرأ، وما يستطيع أن يطلب العلم كما ينبغي، فكيف بالأمراض يعني التي هي أشد من هذا؟ إذا كنت معافى تمشي إلى المسجد، تصلي الليل، تصوم بقدر استطاعتك الأثنين والخميس والأيام البيض، لأنك معافى، وكل أدرى بقوة جسده تستطيع أن تدعو إلى الله، تذهب يمينا ويسارا وتنصح وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تستطيع أن ترحل في طلب العلم، تستطيع أن تعين على الخير وتقوم بحوائج الناس وتمشي في حوائجهم. فالصحة نعمة عظيمة الإخوة، وهي سبب عظيم لتحقيق العبودية لله تعالى بأشكالها المتنوعة، فترتقي في مراتب الإيمان. أذكر مرة يعني من قديم مريضا في المستشفى، مسكين حدث له حادث، يعني هو رجل مستقيم، فسبحان الله انفصل الجزء العلوي عن الجزء السفلي، يعني هذا الحوض انفصل عن يعني الفقرات، فقرروا الأطباء أن يعني طبعا شيء من الانفكاك، فقرر الأطباء أن يعني يستلقي على السرير تقريبا 6 أشهر ما يتحر، ما يقوم أبدا، لا بد أن يسوي ظهره هكذا 6 أشهر. تخيل، ما يستطيع أن يثني ظهره، يتمنى، يقول هذا يتمنى أن يسجد لله سجدة واحدة. ونحن الآن الحمد لله في صحة وعافية، لكن نضيع ونغفل. فعلى المسلم الإخوة أن ينتهز هذه النعمة، الشباب والصحة والفراغ. أنت الآن شاب صحيح ومعافى، تستطيع أن تحفظ القرآن، تستطيع أن تطلب العلم، غدا ستجد الثمرة في كبرك. لكن إذا ضيعت شبابك وضيعت صحتك ستندم أشد الندم إذا ذهبت هذه النعمة. ولذلك أيضا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. طبعا أول قوة وأعظم قوة هي قوة الإيمان، وإن كان الجسد يعني ضعيفا فهذا أفضل ممن جسده قويا لكنه ضعيف الإيمان. لذلك فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة في نفس الحديث، قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله العباس دعاء يدعو به، قال: يا عباس سل الله العافية. فمكث أياما ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله تعالى به. فقال: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. ولذلك أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سلوا الله العفو والعافية، سلوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. سلوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين. أن اليقين الإخوة إذا كان مع الإنسان لا خوف عليه ولا هو يحزن أبدا، مهما كان مبتلا ومريضا ما دام عنده يقين فهو على خير. فأولا نعمة اليقين والإيمان الراسخ في القلب، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فيرضى ويسلم، بل ربما تلذذ بالبلاء ويرى البلاء نعمة من الله تعالى، يكفر الله تعالى سيئاتك ويرفع درجاتك. قال: لم يعطى، فإنه لم يعطى، أو فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافية. نور على نور، عندك يقين وإيمان راسخ مع العافية، فتستغل هذه النعمة أو يعني تجعل هذا اليقين حيا في حياتك بالعافية والقوة، فتطلب العلم وتتعبد لله وتصلي وتقوم الليل وتدعو إلى الله وتقوم على حوائج الناس، وكذا تبذل ما عندك بهذا الجسد. قيل لبعض السلف يعني: إلى ما أو كم تتعب نفسك، أرح نفسك قليلا. قال: راحتها أريد. يعني أنا لما أتعب نفسي في طاعة الله وفي ذكر الله وفي تلاوة القرآن فهذه الراحة الحقيقية. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. تجد الانشراح، انشراح الصدر، طمأنينة البال بالإيمان والعمل الصالح. فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، يعني في الآخرة. ولذلك الإخوة أيضا كان من أذكار الصباح والمساء هذا المطلوب العظيم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العافية أو العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، إلى آخر الدعاء. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في أذكار الصباح والمساء: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. يعني تسأل الله تعالى العافية حتى تحقق توحيد الله لا إله إلا أنت. ولا ما الفائدة؟ الله تعالى يعافيك في بدنك وفي سمعك وفي بصرك، فإذا أنت تسمع الموسيقى والحرام والغيبة ولا تنكر وتنظر إلى المحرمات وتستخدم قوة البدن في معصية الله، ما الفائدة؟ فتأمل كيف ربط العافية بتوحيد الله. اللهم اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، نعم عظيمة الإخوة. تخيل إنسان فقد سمعه كيف يعيش؟ ما يسمع كلام الله تعالى والتلاوات الجميلة للقرآن، يفقد نعمة عظيمة. والأمر لله من قبل ومن بعد. إنسان يفقد بصره، الآن أنت لو تغمض عينيك هكذا قليلا تتخيل هكذا تعيش طيلة عمرك، ما تستطيع أن تقرأ أن تنظر، كيف ستعيش؟ هذه نعم عظيمة. والله تعالى رحيم وكريم، إذا أخذ من عبده شيئا عوضه في الدنيا والآخرة. فهكذا تقول: اللهم إني أسألك العافية وعافني، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. فإذا هذه نعمة عظيمة الإخوة، ولذلك المسلم يشعر الآن يعني حاجته وضرورته لهذا الاسم العظيم الشافي جل جلاله. وأعظم يعني ثمرة عملية نستفيدها هنا كما ذكر هنا، أنه يجب على كل مكلف أن يعتقد عقيدة جازمة أنه لا شافي إلا الله، كما في هذه الأحاديث: لا شافي إلا أنت. قال: ولهذا فإن من أحسن الوسائل إلى الله جل وعلا في طلب الشفاء من الأسقام والأمراض التوسل إليه بتفرده وحده بالربوبية، وأن الشفاء بيده وحده، وأنه لا شفاء لأحد إلا بإذنه، فالأمر أمره والخلق خلقه، وكل شيء بتصريفه وتدبيره، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعظم سبب للشفاء توحيد الله تعالى، تحقيق التوحيد، وخاصة في المقام الذي أنت فيه. إذا كنت مريضا فعلق قلبك بالله، فهذا الطبيب الذي يعالجك ليس هو القائم على أمرك، الله تعالى هو الحي القيوم، هو القائم على كل شيء، وهو الشافي جل وعلا. وهذا الطبيب وهذا الدواء سبب، سيأتي معنا أنه لابد للعبد أن يأخذ بالأسباب، ولكن القلب الإخوة ما يتعلق بسبب ولا يلتفت إليه، وإنما يتعلق بالله جل وعلا. أعظم وسيلة لتحقيق الشفاء التوسل إلى الله تعالى بتوحيده، وأنه لا شافي إلا الله. ولذلك تأمل كيف جاء هذا في يعني الحديث بشكل واضح، سبحان الله. تأمل كيف هذه الأدعية الإخوة تعلق القلوب بالله تعالى، مقصودها توحيد الله. فقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الدعاء المتقدم: اللهم رب الناس، قال فيه التوسل إلى الله بربوبيته للناس أجمعين، بخلقهم وتدبيرهم وتدبير شؤونهم وتصريف أمورهم، فبيده سبحانه الحياة والموت والصحة والسقم والغنى والفقر والقوة والضعف. فإذا تقول: اللهم رب الناس، أنت يا رب رب الناس، أنت الذي خلقت الناس، فإذا يعني أصيب الواحد منهم بمرض فأنت الشافي الذي تشفيه، فأنت الذي خلقته ورزقته وتدبر أمره، اللهم رب الناس. وقوله: أذهب الباس، أي أزل السقم والشدة والمرض. ولفظه في حديث أنس: اللهم رب الناس مذهب الباس. وفي هذا توسل إليه سبحانه بأنه وحده المذهب للبأس. أذهب الباس، وفي اللفظ الآخر مذهب الباس. يعني الله تعالى وحده هو المتفرد بهذا، فلا ذهاب للبأس يعني العبد إلا بإذنه ومشيئته سبحانه. كلها سبحان الله جمل في التوحيد. ثم تقول واشفه أنت الشافي، أنت الشافي، قال فيه سؤال الله الشفاء وهو العافية، وهو العافية والسلامة من المرض، متوسلا إلى الله عز وجل بهذا الاسم العظيم الدال على تفرده وحده بالشفاء وأن الشفاء بيده. أنت الشافي فيها حصر، لأن تعريف الجزئين كما تعرفون يفيد الحصر. أنت هذا معرفة لأنه ضمير، والضمائر من المعارف. الشافي معرف بأل، إذا كان المبتدأ والخبر يعني معرفتين فهذا من أساليب الحصر، يعني أنت الشافي وحدك. وقوله لا شفاء إلا شفاؤك فيه تأكيد لهذا الاعتقاد وترسيخ لهذا الإيمان وإقرار بأن الشفاء لا يكون إلا من الله عز وجل، وأن العلاج والتداوي إن لم يوافق إذنا من الله بالعافية والشفاء فإنه لا ينفع ولا يجدي. وقوله شفاء لا يغادر سقما، يعني لا يبقي مرضا ولا يخلف علة. ومثله ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إن جبريل عليه الصلاة والسلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ فقال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك. بسم الله أرقيك، بسم الله يعني أرقيك مستعينا بالله، فالله تعالى هو الذي يشفيك. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. فأيضا هذا دعاء فيه توسل إلى الله تعالى واستعانة بالله جل وعلا. وهكذا الإخوة، يعني توحيد الله تعالى هو أعظم وسيلة لتحقيق المطالب في كل شيء، حتى في مغفرة الذنوب مثلا، كما يعني قال الله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. وكما علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه دعاء يدعو به في صلاته، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. هذه من أحب الوسائل إلى الله، تتوسل إليه بتوحيده وأنه المتفرد بهذا الأمر الذي تطلبه، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، كل توحيد لله تعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة ذي النون إذ دعا بها في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له، لأنها توحيد لله تعالى. يرحمك الله، إذا قرنت هذه الدعوة في أي دعاء يستجاب لك. وتأمل إلى اسم الله الأعظم، كما مر معنا لما دعا رجل قال اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، إذا دعي به أجاب. فإذا توحيد الله تعالى الإخوة وتعليق القلوب بالله هذا أعظم سبب للإجابة وتحقيق المطلوب. وليحذر الإخوة، ليحذر المسلم من أن يتعلق قلبه بغير الله. ممكن الحمد لله يعني كل الناس يعرفون أن الله هو الشافي وأن الأطباء مجرد أسباب، ولكن الإخوة العبرة كيف يدخل الشرك هنا؟ قد يكون الشرك الأكبر يعني بعيدا، وللأسف بعضهم قد يقع في هذا، يذهب إلى بعض قبور الصالحين والأنبياء ويقول يا ولي فلان ويا نبي الله اشفني وكذا، فهذا أعوذ بالله يعني من الشرك الأكبر. ولكن يعني الخوف الآن في هذه الأيام من تسلل الشرك الأصغر في القلوب في مثل هذا المقام. كيف يتسلل الشرك الأصغر؟ كما تعرفون، ربما يذكر هذا الشيخ في آخر الكلام، أن القلب الإخوة إذا تعلق بالسبب ونسي المنعم فهذا يعني يدخل في الشرك الأصغر. لما يتعلق القلب تعلقا عظيما بالسبب فقد مال إلى السبب وترك المنعم وترك الشافي، وهذا يظهر من التصرفات. الآن الواحد منا يقول لا أنا قلبي الحمد لله معلق بالله، هذا الكلام سهل، لكن وقت المصيبة وقت شدة المرض هنا يتبين تعلق القلب، بالله أو بغير الله. وهذا إنما يعني دخل على الناس بسبب ضعف اليقين والتوكل على الله. يعني الآن مثلا واحد يقال له لا أمل في علاجك، خلاص ما في علاج، تجد بعض الناس يكون مهموما مغموما، يعني يحزن حزنا شديدا كأن الدنيا خلاص ودت في عينه وانتهى كل شيء. طيب لو كان في قلبي يقين أن الشافي والله ما يصل إلى مثل هذا. نعم الأمور الطبيعية التي تصيب النفس من الحزن والهم هذا أمر طبيعي معفو عنه، ولكن أن يصل الأمر إلى درجة واضحة في التأثر ويمكن أن تدهور حالته ويصاب بأمراض نفسية وغير ذلك، فهذا من ضعف اليقين، هذا بسبب تعلق القلب بغير الله. أو يعني يعني وهذا يعني يحدث كثيرا حتى في المستشفيات وكذا، الدكتور يعني يعرف هذا. فتجد بعض الناس يعني يفزع إلى الطبيب يعني فزعا شديدا وكأنه هو المنقذ في كل شيء، إذا حصل مثلا شيء في حالة المريض الذي معه يعني أدركنا وممكن يقول ارحمنا وكذا، يعني يأتي بألفاظ يعني تشعر بأن القلب والعياذ بالله أصبح فيه ميل إلى الأسباب. أو يقول لك هذا الدواء يعني خلاص ما يحتاج، يعني بس تأكله يذهب عن كل شيء، ويعني ينسى في تلك اللحظة الشافي. نعم لو كان القلب معلق بالله يعني يقول هذا الدواء طيب ومفيد وبإذن الله، يعني تتناول الدواء بإذن الله تشفى بإذن الله، طيب يعني يحاول المسلم أن يقرن يعني دائما مشيئة الله تعالى في مثل هذه المواطن، يقرن هذه المواطن بمشيئة الله، ويقرن مشيئة الله تعالى والاستثناء يعني مثل هذه الأحوال، حتى يسلم القلب ويتعلق بالله وحده جل وعلا. وتجد كثيرا من الناس، وهذا تجده حتى يمكن في نفسك، يعني إذا أصيب الإنسان بشيء أول ما يلجأ إلى الأسباب المادية، ثم بعد ذلك يفكر في الرقية ويقول تعالى نسيت أن أقرأ على نفسي. من منا الآن مثلا يصاب بزكام أول ما يفعل يقرأ على أنفه أو على القرآن ويرقي نفسه ثم يتناول الأدوية وكذا؟ لا، أول ما نلجأ إليه هذه الأشياء. هذا قد يشعر الإخوة، ما أقول يدل دلالة واضحة، لكن قد يشعر بشيء من يعني ميل القلوب إلى غير الله، الله المستعان. فلذلك ينبغي أن نعلق قلوبنا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يعلق قلوب الصحابة بالله، ذلك الأعرابي الذي يعني لما يعني ذكر له أنه عنده إبل ويكون فيها الجمل الأجرب، فيعني يدخل الجمل فيها و يعني أيضا تنتقل العدوى، وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا طيرة. طيب لا عدوى كيف طيب تنتقل العدوى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال فر من المجذوم فرارك من الأسد، يعني أثبت العدوى. طبعا لا عدوى حتى يعلق القلوب بالله، يعني لا عدوى إيش؟ مؤثرة بذاتها. وذلك قال له فمن أعدى الأول؟ طيب الأول كيف جاءه المرض؟ من أعدى الأول؟ الله تعالى بيد كل شيء، فعلق القلب بالله. أبو بكر رضي الله عنه في مرض موته قيل له يعني لو جاء يعني نأتي لك بالطبيب حتى يراك، قال إن الطبيب قد رآني. فقيل له وما قال لك؟ قال لي إني فعال لما أريد، يعني يقصد الله جل وعلا فعال لما يريد، يعني ربما شعر بدنو أجله فسلم الأمر إلى الله. وكم من القصص التي نسمعها سبحان الله، يكون الإنسان خلاص قيل له ما لك علاج، وإذا به يعني يتداوى ممكن بالقرآن وبماء زمزم أو يدعو الله تعالى، فإذا به يعني يعافيه الله تعالى من مرضه وبلائه. أنا أذكر امرأة يعني قيل لها، سمعت مرة هذه القصة ما أدري في ذهني، يعني أنها قيل لها يعني فيها السرطان وكذا وانتشر في جسمها ولا أمل من العلاج والشفاء، فقالت خلاص أنا يعني ذاهبة من هذه الدنيا. كانت قد استقدمت خادمة من جديد، والخادمة هذه عندها ظروف أصلا وتركت يعني أولادها وبيتها مضطرة للعمل، فأرادت أن تحسن إليها. هي جاءت تشتغل لسنتين، أعطتها معاش سنتين كاملا دفعة واحدة وقالت لها اذهبي إلى أهلك. وهكذا يعني بدأت تحسن الناس وزع الأموال خلاص يعني تلقى ربها قريبا. مرت الأيام مرت الشهور فذهبت إلى المستشفى قالوا ماذا فعلت أين تعالجت؟ ما فيه ولا يعني مرض ولا شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء. فالإنسان يحسن إلى الناس ويعني يفرج كربات المكروبين فالله تعالى يفرج عنك، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، وهكذا. فالمهم الإنسان يعلق قلبه بالله. ومن أيام هذا الولد المسكين الذي سقط في حفرة فيها ما أدري سوائل كيميائية وأحماض كيميائية فاحترق جسمه تقريبا 80%، والذي يصل مثل هذه الدرجة يعني نسبة حياته ضئيلة جدا، من أيام كتبوا عنه في الجريدة فيعني عالجوه ذهبوا به إلى الخارج وكذا، والحمد لله رجع بعد شهور قد عافاه الله تعالى. فالأمر بيد الله تعالى. ثم أيضا الإخوة إذا ما تحقق الشفاء للإنسان ومات مثلا أو يعني بقي مريضا فلا يحزن، لأن أنت دعائك مستجاب، والإجابة إجابة الله تعالى لعبده ليس كإجابة العبد للعبد الآخر، وليس كما تظن أنت. لابد أن ترى المطلوب أمامك في الدنيا، لا، الله أرحم بك من نفسك وأعلم بما يصلحك. ربما كانت الصحة وبالا عليك، ربما يعافيك الله تعالى فتقع في الحرام والشهوات، فالله تعالى هو العليم بحالك والرحيم بك والحكيم، فتسلم أمرك لله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا مسلم يعني دعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله تعالى إحدى ثلاث خصال، قال إما أن يعجل له في الدنيا، أما أن يعجل له دعوة في الدنيا، وإما أن يدخرها له في الآخرة. يا أخي الله تعالى يريد لك الخير الأعظم من الشفاء في الدنيا، يريد لك الحياة الباقية هناك في الآخرة، ويرفع درجاتك ويكفر سيئاتك. فأنت لا تحزن، الله تعالى استجاب دعوتك، رأيت المطلوب أو ما رأيته فأنت الفائز في كل حال. قال وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، بسبب هذه الدعوة الله تعالى صرف عنك مثلا بلايا أشد، فإذا أنت على خير وأنت يعني في فوز وفلاح إذا كنت مع الله جل جلاله. ثم قال هذا واعتقاد العبد وإيمانه بأن الشافي هو الله وحده وأن الشفاء بيده ليس مانعا من بذل الأسباب النافعة بالتداوي وطلب العلاج وتناول الأدوية المفيدة، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عديدة في الأمر بالتداوي وذكر أنواع من الأدوية النافعة المفيدة، وأن ذلك لا ينافي التوكل على الله واعتقاد أن الشفاء بيده. فقد روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل داء دواء، هذه قاعدة نبوية تشمل كل شيء إلا ما استثني الموت، لكل داء دواء، هذه القاعدة تجعل القلب على أمل ورجاء وتبعث البسمة في الوجوه وتعيد الروح للروح، لكل داء دواء. فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله عز وجل، شوف بإذن الله، يعني إذا كان التشخيص تشخيص الطبيب صحيحا ثم اختار الدواء المناسب لهذا الداء هل يقع الشفاء هكذا بمجرد اختيار الدواء المناسب؟ قال برئ بماذا؟ بإذن الله عز وجل، لكن لابد من اختيار الدواء المناسب كما ذكر هنا. قال في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء. وفي المسند وغيره عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب فقالوا يا رسول الله أنا تداوى؟ قال نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا ما هو؟ قال الهرم. وفي لفظ إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله. قال فتضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات والأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل على الله عز وجل، لأن حقيقة التوكل على الله اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه، اعتماد القلب. قال ودفع ما يضره في دينه ودنياه، ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب النافعة. يعني التوكل الإخوة يعني ممكن أن نلخصه في ثلاثة نقاط أو في ثلاث نقاط: اعتماد القلب على الله، اثنين فعل السبب، ثلاثة عدم التفات القلب إلى السبب. أنت تعتمد على الله والقلب ما يلتفت إلى السبب وإنما يتعلق بالله، مع الحرص على السبب والحرص على التوكل على الله. قال فكما أن دفع الجوع والعطش بالأكل والشرب لا ينافي الإيمان بقوله والذي هو يطعمني ويسقين، فكذلك دفع المرض بالعلاج النافع والدواء المفيد لا ينافي الإيمان بقوله وإذا مرضت فهو يشفين. هو الشافي جل وعلا، لكن هو الشافي وهو الذي أمرنا بالتداوي، فهذا من باب الأخذ بالسبب. والله تعالى قدر كل شيء، وهو الذي أمرنا أن نعمل الصالحات حتى يكون هذا سببا في دخول الجنة، فالله قدر السبب وقدر النتيجة، قدر السبب وقدر النتيجة. وأنت ما تدري ماذا يعني كتب لك، ما تدري النتيجة ماذا تكون، فما عليك إلا أن تبذل السبب، لأن الله أعطاك اختيارا ومشيئة، وعليك أن تؤمن بقدر الله وأن كل شيء بيد الله، فتتوكل عليه وحده جل وعلا. قال بل لا تتم حقيقة التوكل إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرا وشرعا، والتي تعطيلها قدح في التوكل نفسه، لأن عدم بذل السبب يعني في الحقيقة هو إيش؟ تواكل، ليس بتوكل. قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء: تقوية لنفس المريض والطبيب، وحث على طلب ذلك الدواء. يعني هذه الجملة الإخوة فيها حث على علم الطب، دين الإسلام يحث على هذا العلم، علم الطب. ذلك كان كثيرا من علماء المسلمين أطباء في نفس الوقت. لكل داء دواء، يعني معنى هذا أن ابحثوا عن الدواء المناسب لكل داء. والآن أصبح هذا العلم يعني من يعني أشرف العلوم يعني في الزمن الحاضر. وهكذا العلوم يعني إنما يعني يظهر أهميتها بقدر الحاجة إليها، قدر انتباه الناس لهذا الأمر وتفطنهم لذلك، مع أنه ربما تكون هناك وظائف يعني أجل أو أنفع، ولكن يعني كلما كانت الوظيفة أقرب لحاجة الإنسان تكون يعني أعظم في أعين الناس. فالطب يتعلق ببدنك، بحياتك وموتك، وهذا هو الذي يحرص عليه الناس أشد الحرص. وهكذا يعني مثلا وظيفة الزبال الذي يجمع الزبالات وظيفة عظيمة في الحياة، لولا هذه الوظيفة لا انتشرت الأوبئة أو لمات الناس، لكن يعني لأن هذا أمر يعني ما يبالي به الناس فما عظم في أعينهم. وإلا الكل الإخوة يعني له يعني دوره في هذه الحياة. طيب قال فهذه الجملة فيها تقوية لنفس المريض والطبيب، وحث على طلب ذلك الدواء والتفتيش عليه والبحث عنه. وقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم فعل التداوي في نفسه والأمر به لمن أصابه مرض من أهله وأصحابه، وينظر هديه صلى الله عليه وسلم في ذلك مبسوطا في فصل بعنوان الطب النبوي من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للعلامة ابن القيم رحمه الله. يعني كما جاء الإخوة مثلا العسل فيه شفاء للناس، وحديث الذي استطلق بطنه قال صدق الله وكذب بطن أخيك، ويعني الحبة السوداء قال شفاء من كل داء إلا السام، والكمأة يعني قال من المن وماؤها شفاء للعين، هذا نوع من أنواع الفقع المعروف. وهكذا والقرآن هو كما قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، هو سبب وهو شفاء لأمراض القلوب وأمراض الأبدان. قال ثم إن الواجب على العبد أن يعرف فيما يتعلق بالأسباب أمورا ثلاثة. هذه قواعد مهمة في التعامل مع الأسباب. الأسباب مثل الأدوية، مثل الأطباء، مثل يعني الوظيفة التي هي سبب للرزق، يعني مثل المعلم الذي هو سبب للعلم، مثل يعني أي شيء، صوت القارئ الذي هو سبب للخشوع. لكن ما تعلق نفسك بصوت القارئ، وإنما علق نفسك بنفسك، الكلام كلام الله تعالى، تدبر المعاني وهكذا. فقال أن لا يجعل منها سببا إلا ما ثبت أنه سبب شرعا أو قدرا، يعني ما تجعل الشيء سبب إلا إذا ثبت أنه سبب حقيقي في الشرع أو القدر. يعني مثلا إنسان يأتي بجلود ثعالب أو كذا ويعلقها على بدنه ويقول هذه سبب لدفع العين أو سبب لدفع الأمراض، قل من قال لك هذا؟ من أين أتيت بهذا؟ الشرع ما دل على هذا، ولا التجربة أثبتت هذا، يعني التجربة الظاهرة الواضحة ما أثبتت هذا، ليس بشيء علمي. فهذا يدخل في الشرك الأصغر، لأن هذا كأنه إيش؟ أصبح شريكا مع الله في الربوبية، لأن تشريع الأسباب وجعل هذه المادة فيها شفاء وهذه المادة ليس فيها شفاء، هذا من صفات الربوبية، الله هو الذي يفعل هذا وحده. فكونك أنت تأتي تنصب نفسك وتشرع أسباب من عندك، فهذا يعني يدخل من الشرك، يدخل في الشرك من هذه الناحية، فيه تشريك لله تعالى في الربوبية. لكن طبعا هو ما يدعي هذا، وإلا لكفر كفرا أكبر يعني، لكن لما وقع في الصورة الظاهرة فيما هو فيه تشريك مع الله تعالى كان من الشرك الأصغر. مثلا العسل ثبت أنه سبب في الشرع، وكذلك الآن في التجارب اكتشفوا فيه من يعني الفيتامينات وال يعني يعني وال يعني الأمور المفيدة للإنسان، ما لا يحصر وما لا يحصى. وكذلك من ناحية القدر، يعني مثلا هذا مادة البنادول فيها سبب لذهاب الصداع، هذا كيف اكتشف؟ بالتجارب. فهذا أيضا نعم، هذه تجربة واضحة علمية تثبت هذا الأمر، فممكن نعم يكون سبب. قال ثانيها أن لا يعتمد العبد عليها، بل يعتمد على مسببها ومقدرها مع قيامه بالمشروع منها وحرصه على النافع منها. يعني القلب يكون معلقا بالله كما عرفنا، وإلا دخل في الشرك الأصغر أيضا. قال ثالثه أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره، لا خروج لها عنه. هذا راجع للثاني أيضا، حتى يقوى التوكل على الله، مهما عظم السبب لا تتعلق به، تعلق بالله، والله تعالى يتصرف فيها كيف يشاء، إن شاء أبقى سببيتها وإن شاء غيرها كيف يشاء، لئلا يعتمد العباد عليها. قلنا يا نار إيش؟ كوني بردا وسلاما على إبراهيم. سبحان الله، نار محرقة، شوف كيف الله تعالى أذهب سببيتها، الإحراق أذهب تأثيرها وخاصيتها وطبيعتها. الله على كل شيء قدير، لماذا يفعل هذا؟ حتى لا يعتمد العباد على الأسباب ويتتعلق القلوب بالله. قال وليعلموا كمال قدرته، وأن التصرف المطلق والإرادة المطلقة لله وحده، كما تقدم في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك. وأسأل الله العظيم رب الناس مذهب الباس الشافي الذي لا شفاء إلا شفاؤه أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. طبعا بقي معنا وقت الإخوة طويل، عندنا بعض الملاحظات بالنسبة للتداوي، ما حكمه؟ هل هو واجب أو مستحب أو مباح؟ فالذي عليه يعني كثير من الفقهاء أن التداوي من الأمور المباحة، إن شئت تتداوى تتداوى، إن شئت تترك الدواء هذا أمر يرجع لك. فقالوا هذا من الأمور المباحة، يعني إذا تركه الإنسان لا إثم عليه، هذا قول كثير من الفقهاء. لكن الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى عنده تفصيل طيب في الشرح الممتع، قسم مسألة التداوي إلى ثلاثة أنواع. قال إذا كان في تركه هلاك محقق، إذا كان الحالة الأولى إذا كان في تركه هلاك محقق، قال مثل السرطان الموضعي، يعني هذا أمر واضح، قيل له الآن هذا جزء من جسمك في سرطان، إذا بقي ترى ينتشر ويهلك الجسم، يعني هذا الظاهر طبعا أمر بيد الله، لكن يعني هذا من حيث التجربة والأمر الظاهر في الدنيا أن هذا هلاك، سبب للهلاك المحقق. فيقول الشيخ في هذه الحالة الصحيح أنه يجب التداوي، ويأثم الإنسان إذا ترك. إذن الصحيح أنه يجب التداوي. طبعا بشرط أن يكون العلاج والدواء يغلب على الظن أنه نافع يعني بالفعل، أنه ليس الأمر فيه مخاطرة أو فيه كذا ونجرب عليك، لا. إذا قالوا له ترى العملية 50% 50%، قال أنا ما أريدها، ما يأثم، ولو كان في ترك هذا هلاك محقق. هذه المسألة إذا كان الترك فيه هلاك محقق والدواء فيه إيش نفع محقق أو يعني يفيد غلبة الظن، فهنا يجب التداوي. قال الثاني يعني إذا كان فيه مخاطرة أو تساوى الأمران، إذا تساوى الأمران قالوا يعني ما ندري ممكن تموت ممكن تبقى، والدواء الذي نعطيك يعني فيه مخاطرة 50% ناجح 50% يعني قد ما ينجح، فهنا يقول الشيخ تركه أفضل، يقول هنا ترك التداوي أفضل. إنسان هنا يتعلق بالله، ويعني لأن هذه المخاطرة قد تزيد في الضرر على الإنسان. الثالث إذا علم أو غلب على ظنه أنه نافع والهلاك غير محقق، الهلاك غير محقق يعني مرض عادي وغلب على الظن أن هذا هو الدواء المناسب، يعني مثلا إنسان فيه مثلا دائما صداع وكذا ودائما يشتكي من هذا، فقيل له الدواء المناسب كذا وكذا، إنسان بطنه يؤلمه دائما من فترة لفترة، فقيل له ترى الدواء كذا كذا لكن ما يموت بسبب هذا المرض. فهنا يقول الشيخ التداوي مستحب، التداوي مستحب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على هذا، قال تداووا عباد الله، قال يا عباد الله تداووا، هذا هو الأصل. ثم قال لأن الإنسان المؤمن ينتفع بوقته في كل ساعة، والمريض تضيق نفسه وما يقوم بعبودية الله تعالى كما هو في حال الصحة. تجد الإنسان هو مريض ربما حتى لما يصلي وهو يعني نفسه ضيق، ممكن ما يخشع في صلاته، ممكن يعني يشعر بشيء من الثقل وهكذا. فإذا ونلاحظ أن هنا الدواء مراد لغيره، يعني مراد لمثل تحقيق هذه المعاني. فمثلا لو فرض أن هذه المعاني تحققت في رجل بدون أن يأخذ الدواء، فما يكون يعني هذا مستحبا في حقه، هذا لأجل هذه يعني العلة، والله أعلم. أو نعم إذا رأى أن هذا يعني فيه زيادة في الشفاء وسيزيده يعني إيمانا ويعني خشوعا، فنعم يكون مستحبا وهكذا. كذلك الإخوة من الأمور المهمة هنا، كما أن المسلم يعني يحرص على العلاج والشفاء، أن يسأل الله تعالى العافية في بدنه، كذلك يحرص على يعني أن يسأل الله تعالى العافية في دينه، وأن يعالج قلبه وينتبه لأمراض القلوب. الآن للأسف الناس يعني أهم شيء عندهم الصحة في الأبدان، أما القلوب فكما قال بعض العلماء أكثر الخلق جاهلون بقلوبهم، أكثر الخلق جاهلون بقلوبهم، والله تعالى يقول واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وإذا أردت أن تأخذ برهانا على هذا أن أكثر الخلق جاهلون بقلوبهم، يعني اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني قيل أنه موقوف على الصحابة، بعض الصحابة، المهم هو ما يقال إلا يعني عن توقيف. أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع، حتى لا ترى فيها خاشعا. وبالفعل الآن لو يعني تنظر من الذي يخشع في صلاته، يعني في صفة غالبة، نسأل الله تعالى أن يعيننا. الخشوع هذا محله القلب، إذا كان القلب مريضا فما يأتي فيه الخشوع الذي يحبه الله. ولذلك تجد أكثر الناس اليوم يشتكون من هذا الموضوع، إذا طرح موضوع الخشوع الكل يعني يسأل لماذا وما السبب، تجد حرصا والحمد لله، لكن بالفعل هذه مشكلة عند كثير من الناس، عدم الخشوع في الصلاة. لماذا؟ القلوب مريضة يا إخوة، القلوب مريضة، للأسف ما نعرف أنها مريضة. فهذا باب مهم الإخوة، ويعني هو باب طويل، ولكن يعني المسلم ينتبه لقلبه، يعني هو الأساس، القلب هو الأساس في الإيمان وفي التقوى، وعليه المدار، مدار الجزاء يوم القيامة على هذه القلوب، كما قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا الذي ينفعك عند الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هو القلب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أن القلب يؤثر في الظاهر، أعمال الجوارح. انظر يعني الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا في القلب، عمل قلبي. ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكن بشيء وقر في قلبه. والمشكلة الإخوة في القلب، أن القلب أصلا ما سمي قلبا إلا بتقلبه، كثرة تقلبه. أنت الآن في الدقيقة الواحدة ممكن تفكر ويأتي على ذهنك 60 خاطرة بعدد الثواني. تارة تفكر في أهلك، تارة في ولدك، تارة في عملك، تارة في كذا، تارة في هذا الكتاب، تارة في زميل فلان كذا، صديقي فلان ماذا فعل. يعني هكذا يتقلب القلب، خواطر متنوعة ومتشتتة. فالإنسان إذا ما يعني أمسك قلبه وجعل في قلبه يعني أعظم شيء يفكر في هذا القلب هو الله وأسماء وصفاته، ما يكون القلب سليما. وإذا أردت أن تعرف هل قلبك مريض أو لا، يلا سوي اختبار الآن، هل القلوب فيها مرض أو لا، وما درجة المرض؟ لأن الله يقول: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. شوف كيف تعرف أن العضو من أعضائك مريض؟ كل عضو الله خلقه لوظيفة، فإذا ما كان يؤدي هذه الوظيفة تعرف أنه مريض. كيف تعرف أن عينك فيها مرض؟ شوف عينك يعني ما ترى جيدا، تؤلمك، فتعرف أن ما أدت الوظيفة، ترى أشياء مشوشة، تعرف أن فيها مرض. كذلك القلب، الله تعالى خلق القلب لماذا؟ نعم هو يضخ الدم، حتى قيل أنه يضخ في اليوم الواحد 8000 لتر من الدم. الله أكبر، يعني انظر هذا في اليوم الواحد 8000 لتر، ما بالك يعني العمر هذا 60 سنة و50 سنة. أي مضخة مثل أي مضخة، وما لا تحتاج إلى صيانة ولا إلى شيء، إلا طبعا من يصاب بشيء من الأمراض، لكن الغالب هذا. لكن الوظيفة الحقيقية للقلب التي خلق الله القلب لأجلها هي ماذا؟ أنت لماذا خلقت؟ عبادة. القلب هذه وظيفته، لأن أصل الإنسان وملك الأعضاء هو القلب، فوظيفة القلب القيام بعبودية الله القائمة على محبة الله وخشيته. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. شوف كيف القلب يطمئن إذا أدى وظيفته. أنت إذا أذنك تسمع جيدا، عينك ترى جيدا، تطمئن. كذلك القلب يطمئن متى؟ إذا أدى الوظيفة، وهي ماذا؟ ذكر الله. فهذا هو الميزان. اسأل نفسك هذه أسئلة لاختبار القلب، هل هو مريض أو لا. تقول مثلا لنفسك: إذا جاء وقت الصلاة هل أشعر بثقل، بتكاسل، ولا أشعر بنشاط؟ هو هذا. وحتى الذي يشعر بنشاط، لا، هناك درجات أرفع، إنسان يشعر بشوق أصلا إذا جاء وقت الصلاة، يشتاق إليها، هذا قلبه يعني ما شاء الله طيب وسليم. هل تجد في قلبك اشتهاء للمعاصي، تفكر دائما في الشهوات، في يعني والعياذ بالله الزنا، في النساء والنظر إلى النساء أو الأغاني أو كذا أو لا؟ نعم الخواطر تأتي، لكن هل تسترسل مع هذه الخواطر، ولا لا دائما تتذكر الله وتقول استغفر الله وهكذا؟ هل تجد حلاوة وأنت تقرأ القرآن وأنت تذكر الله؟ هل الخلوة بالله عندك أحب إليك من أن تكلم فلان وفلان وتخالط الناس؟ إذا كان مخالطة الناس أحب إليك، تقول أنا ما أقدر أجلس لوحدي، أضيق، لا بد أكلم فلان وأذهب وأتنزه، اعلم أن القلب مريض. الآن الإنسان الإخوة إذا يعني كان قلبه مثلا، اسأل قلبك، اسأل نفسك، هل المباحات التمتع بصنوف الطعام والشراب واللعب واللهو هل هذا أحب إليك من ذكر الله؟ إذا كان هذا أحب إليك تجد هذا فيه السرور والمتعة، وكل له شيء في قلبه، يعني هذا مثلا ممكن يحب كذا وهذا يحب كذا وهذا يحب كذا، نعم هذه مثلا هوايات وكذا ممكن يهواها الإنسان، لكن ما تكون للأسف هي غالب وقته. المشكلة هنا لما تكون مثل هذه الأشياء هي غالب وقت الإنسان، هنا تعرف أن القلب مريض، فيه مرض بلا شك. حتى قال بعض العلماء، قال من في قلبه شيء أحب إليه من ذكر الله فهو مريض القلب. إذا كان أنت أصلا همك في الدنيا شيء غير ذكر الله غير الله تعالى، فاعلم أن القلب مريض. كل أدرى بقلبه، هذا قلب معبد للكرة، وهذا قلب معبد للتجارة، وهذا قلب معبد للنساء، وهذا قلب معبد للترقية، وهذا قلب معبد للمال، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، وهكذا. فإذا كنت تعرف نفسك أنك أنت أصلا تسعى في الدنيا لأجل شيء معين أنت تعرفه في قلبك، بينك وبين نفسك تعرفه، فاعلم أن القلب يعني وصل إلى درجة كبيرة من المرض، إذا كان هذا بالفعل هو مقصودك في الدنيا. وبذلك تعلم أن بالفعل أن أكثر قلوب الناس مريضة أصلا، لذلك يكون فيها القسوة، ما يشعر بشيء من الخشوع، ما يعني يكون له إحسان إلى الناس، يريد حظ نفسه. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال للرجل لما قال يا رسول الله أشكو قسوة قلبي، حديث صحيح، قال أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم، تحسن إلى الناس. وأمراض القلوب الإخوة نوعان، أمراض ماذا؟ الشهوات، قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وأمراض الشبهات، العقائد الفاسدة، قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وعامة الأمراض، أمراض القلوب مركبة من الأمرين، مثلا الرياء فيه فساد في العلم وفساد في الإرادة والعمل، يتخيل مثلا هذا المرائي أن مدح الناس يعني هو كل شيء، هذا فساد في العلم، ما يعرف الحقيقة أن مدح الناس ما يقدم ولا يؤخر عند الله شيئا. ثم يكون عنده إرادة فاسدة وهي تعظيم الخلق، يريد تعظيم الخلق، هذه إرادة فاسدة. الإصرار على المعاصي أيضا مركب من هذين الأمرين، شهوة وشبهة، شبهة يظن المعصية هي السعادة هي الراحة، وهذا لجهله، الشيطان زين له المعصية فعنده تخيل فاسد، علم فاسد، من أعرض عن ذكري فإنه له معيشة ضنكا. ثم كذلك إرادة فاسدة وهو أنه يريد الشهوات، نفسه تريد الشهوات والعياذ بالله، ما وطنها على عبادة الله وطاعة الله. فالعلاج إذن، إذا عرفت المرض، العلاج بالعلم النافع والعمل الصالح، هذا دواء القلوب. ولا شيء أنفع للعبد من تدبر القرآن وتلاوته والعمل به، كما ذكر ابن القيم، لا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر، لأن القرآن هو شفاء القلوب والأبدان والأرواح، كما قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين. ذلك الله تعالى قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روح، هذا في علاج الإرادة الفاسدة، يحيي القلب بالمواعظ، الجنة النار، تقرأ آيات ترغيب وترهيب وأمثال ومواعظ وقصص، فتجد في نفسك خلاص يعني سبحان الله القرآن له سلطان على النفس حيث يسوقها إلى طاعة الله. ثم أيضا يكشف لك الحقائق، قال ولكن جعلناه نورا، هذا ما يتعلق بالعلم النافع، فيكشف لك الحقائق وبين لك أن المعصية فيها الشر، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فتح ذهنك أن الغاية التي خلقت لأجلها عبادة الله، وهكذا. فكلما أقبلت على العلم النافع، هذا أعظم علم إخوة، العلم بالله وبأسماء وصفاته، هذا أعظم علم، والعلم بالقرآن، العلم بأحكام الله، العلم بقصص الأنبياء، العلم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، التفكر في الكون، هذا العلم يرسخ الإيمان في قلبك، يجعل في قلبك تعظيم لله. ثم العمل الصالح، العبادات، الصلاة، قيام الليل، الصيام، صلاة الضحى، الإحسان إلى الناس، بر الوالدين، تطيع الله تعالى، فهذه العبادات تسطع في القلب، تجعل القلب يسطع بأنوار العبودية لله والخشية والمعرفة، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فبالعلم النافع والعمل الصالح هكذا تسير إلى الله تعالى وتزداد إيمانا على إيمانك. وثم في النهاية الإخوة، الإنسان ما له إلا أن يدعو الله تعالى: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فهذا أكثر، كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا علاج: اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. وفي الحقيقة يعني هذه الأمراض كيف تدخل في القلوب؟ بالإعراض عن الله، كما قال بعضهم، قال: أمراض القلوب أعراض للإعراض، أمراض القلوب أعراض للإعراض عن الله. يعني في الحقيقة أمراض القلوب عبارة عن إيش؟ عن أعراض بسبب إيش؟ الإعراض عن الله، هو هذا السبب الوحيد. وذلك ثبت في الحديث ذكره الشلباني في الصحيحة 1046 أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: وما تزكية النفس؟ وما تزكية النفس؟ فقال: أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. خلاص، أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت. هذه حقيقة التقوى والإيمان، الذي يعلم أن الله معه حيثما كان والله ما يشبع من ذكر الله. أن الله يقول: وأنا معه إذا ذكرني فاذكروني أذكركم. هذا دواء القلوب، كثرة ذكر الله تعالى. إذا أكثرت من ذكر الشيء تحبه، عود لسانك. معنى في البداية قد تجد صعوبة، نعم أنا معك، في البداية قد تجد شيء من المشقة، شيء من الملل، لكن هذه المشقة الإخوة من باب الابتلاء، حتى يعلم هل أنت صادق في إقبالك على الله ولا متردد وتقول بجرب. لا، فإذا صبرت على هذه المشقة، هذه المشقة ستتحول إلى لذة، استجد لذة الإيمان. ولكيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، ويصلي الليل حتى تفطر قدماه ويتمتع بهذا ويتلذذ بهذا. وكما قال بعض السلف: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أحلى ما فيها. قيل له: ما أحلى ما فيها؟ قال: محبة الله وذكر الله. والله إذا ما وصلت إلى هذه الدرجة فأنت شقي ومحروم في هذه الدنيا، أعظم حرمان. إذا ما وصلت إلى هذه الدرجة وهذه المتعة وهذه الجنة الحقيقية، فاعلم أنك مريض، مرض ما عرفت سبب المرض وما عرفت الشفاء، وما انتفعت باسم الله تعالى الشافي. اسأل الله أن يشفي قلبك من هذه الأمراض الخبيثة، من الشرك، من الرياء، من محبة الدنيا، يعني شهوات الدنيا والهوى، شهوات المضلة. واسأل الله تعالى أن يشفي قلبك من الحقد والحسد على الناس والبغضاء والغل. اجعل قلبك سليما، هذا الذي ينفعك عند الله، به ستعيش حياة مطمئنة سعيدة في الدنيا والآخرة. فنسأل الله تعالى أن يشفينا، أن يشفي قلوبنا وأبداننا، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. كم باقي على الأذان؟ خلاص؟ دقيقة؟ طيب أنا أحيلكم بس يعني تتم للموضوع الإخوة، يعني بالنسبة لي يعني أيضا دين الإسلام واهتمامه بالصحة، يعني هذا أمر يعني كبير وألفت فيه كتب، يعني نسيت الآن اسم الكتاب، لكن يعني هناك رسالة جمعية فيها يعني التداوي وكذا. يعني الله تعالى أمرنا بحفظ الأنفس، يحلم الطيبات وحرم عن الخبائث، حرم الميتة والخنزير والخمر، وما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، حتى كمية الطعام يحددها لنا دين الإسلام: ثلث لطعامه وثلث لنفسه وثلث لشرابه، وهكذا يعني أوكوا السقاء وغطوا الإناء، نهى عن الشرب من فم السقاء، نهى عن الشرب يعني دفعة واحدة لابد أن يكون ثلاثا، نهى عن الشرب قائما أن الماء ينزل دفعة على المعدة فيضرها، نهى عن التنفس في الإناء والنفخ فيه، يعني الاستنجاء، نهى عن الاستنجاء باليمين، اتقوا اللعانين، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، خمس من الفطرة، إذا وقع الذباب حديث الذباب، إذا ولغ الكلب حديث الولوغ الكلب، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل غسل يديه، إن لجسدك عليك حقا. يعني سبحان الله، يعني برنامج كامل صحي. الحجر الصحي إذا كان يعني الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا يعني سمعتموه بأرض فلا تقدموا عليها، هذا الحجر الصحي، لا تورد الممرض على المصح، يعني العدوى، يعني أشياء عظيمة. وكما سمعنا في العسل والحبة السوداء والكمأة، فيعني ثم أختم بهذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا من أسماء الله تعالى، قال الله الطبيب، بل أنت رجل رفيق، طبيبها الذي خلقها، هذا في الصحيحة، قال الله الطبيب. لعل هذا من الأسماء المشتركة، يعني صح إطلاقه على المخلوق، لكن مثل ما في أبا الحكم، حديث أبا الحكم، فإذا يعني تعلقت القلوب بشخص ممكن أن يعني تترك هذه التسمية، أما يعني في الأصل أن يجوز هذا الأمر، لكن أيضا هذا يعني أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم على الله تعالى، قال الله الطبيب بل أنت رجل رفيق. يعني واحد قال لآخر يعني يريد أن يرى ما في ظهره من الأذى، فقال له، قال أنا سأزيل أو شيء كذا، فقال الله الطبيب بل أنت رجل رفيق، طبيبها الذي خلقها، طبيبها الذي خلقها. هذا حديث في سنن أبي داود، نعم، رواه أبو داود. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.